السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع العودة للقرآن ومجالس التفسير والتدبر. ننتظر ثواني حتى تجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. اخبار الصوت ايه يا جماعة؟ كده يا ريت حد يقول لنا الصوت عامل ايه قبل ما نبدأ. الصوت تمام؟ طيب نبدأ على بركة الله والناس تتجمع بقى براحتها. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة هي أول آيات سورة النساء، هو ده المجلس الثاني، لأن احنا المجلس الأول كنا اتكلمنا في مقدمة عامة عن السورة، عن معاني مجملة في هذه السورة العظيمة، السورة البنائية. هنقدر نقول ان اول سور القرآن، اول ثلاث سور، سورة وحتى سورة المائدة ايضا، هي سور بنائية، سور تأسيسية، سور مدنية فيها كلام، لحد ما تبدأ بقى السور المكية بقى في سورة الانعام والاعراف. لكن بداية اتكلمنا في سورة البقرة وسورة آل عمران، والنهاردة بقى نبدأ اول ايات من هذه السورة العظيمة التي معنا، سورة النساء، واللي من اسمها قلنا ان بيتبين كثير من المعاني الداخلية فيها، وهي مسألة العدل وحفظ الحقوق، خصوصا مع من قد لا يستطيع جلب هذه الحقوق من منطلق الضعف. وهذه هي الآيات اللي قلنا كتير بقى فيها كلام عن الضعيفين، المرأة واليتيم، كلام المختلف عن حتى العبيد وما ملكت الأيمان، كل من لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ظلما أو أن يجلب لنفسه حقا، سورة النساء اعتنت به وتكلمت عن حقوقه. نبدأ على طول بقى، اللي عايز يعني يرجع للمقدمة والمعاني العامة فهي في اللقاء الماضي، والنهاردة هنبدأ على طول في أول الآيات وتدبراتها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الآية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بها كثيرا في مقدمة خطبته. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب قال آيات التقوى، آيات التقوى: يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الآية الأولى من سورة النساء. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآيات كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها أكثر خطبه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخطب، إذا قام في المسلمين، مش شرط خطبة جمعة، إذا قام في المسلمين خطيبا ذكرهم بالتقوى. هذه الآيات فيها هذا المعنى، لكن اللي يتميز بها آية النساء أو آية سورة النساء إنها بداية سورة. بداية السورة كده كلام عن التقوى، زي مثلا سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. هنا يا أيها الناس، نداء للناس جميعا، حتى مش يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، نداء عام. وده الميزة التانية. يبقى الآيتين اللي كان بيبدأ، التلاتة اللي كان بيبدأ فيهم النبي، منهم صلى الله عليه وسلم، منهم اتنين في أواسط السور، سورة آل عمران وسورة الأحزاب، ومنهم الاتنين التانيين فيهم يا أيها الذين آمنوا، لكن هنا يا أيها الناس، فهو نداء عام يفتتح الله عز وجل به هذه السورة، نداء لكل البشر: اتقوا ربكم. يعني هذا النداء يشمل المؤمن والكافر، أو المفسرين قالوا كده، يشمل الجميع، المؤمن والكافر، الرجل والمرأة، العربي والأعجمي. يا أيها الناس صيغة عموم لتبين أن هذه الرسالة ليست لفئة ولا لجنس ولا لقوم، هي للبشرية جميعا. والنداء بعد يا أيها الناس يأتي الأمر اتقوا ربكم، أول أمر في السورة التقوى، أول وأعظم وصية. كأن السورة من بدايتها اللي قلنا انها بتتكلم عن معاني العدل، من اوضح المعاني في سورة النساء العدل، العدل الالهي الشامل، العدل مع الضعفاء، العدل على الاولياء، العدل مع الاعداء، العدل مع اصحاب الحقوق، كل انواع العدل تقوم على التقوى، تبنى على هذا الاصل. التقوى ان تجعل بينك وبين غضب الله وقايا، ده ابسط التعريفات، ان تجعل بينك وبين غضب الله وقاء، ان تراقبه في السر والعلن. قال ابن عباس: المتقون هم الذين يحذرون الله من عقوبته بترك ما يعرفون من المنكرات ويرجون رحمته فيما استقبلوا. هذا من معاني كثيرة، طبعا العلماء تكلموا عن معاني التقوى، فالسورة بتبدأ بده ويذكرهم بسبب هذه الوصية: الذي خلقكم من نفس واحدة. يذكر بقى بأصل الخلق، نفس واحدة آدم عليه السلام، تنبيه على وجوب تقوى الله عز وجل بذكر أنه الخالق للأب الذي جئتم جميعا من نسله، الجميع يرجعون إليه. فنستحضر أنه من يعني كلنا من أصل واحد، ما حدش بقى يستعلي على حد، نتقي الله في بعض بقى، حدش أحسن من حد، كلنا من نفس واحد. ما يجيش بقى واحد يقولك ده أصل ده أحسن منه، أصل ده طبقة تانية، أصل ده لغته. لسه امبارح شايف منشور عنصري جدا، حد المفروض أنه واحدة بتعلم لغاته كده وبتتباهى في المنشور أنها يعني طردت حد كان جاي يتعلم لغة أجنبية، هو جاي يتعلم لغة أجنبية، أنت مش من حقك أنك أنت تقيمي. لقيته بيقول ديك النهار ومش عارف إيه، اللهجة اللهجة البسيطة اللي إحنا بننتمي إليها، اللهجة الفلاحي، اللهجة ممكن أنا ساعات مثلا، أنا من منصورة وأصلي من الشرقية، فساعات مثلا أكون في القاهرة فحد يقول لي أنت منين، على طول أعرف إن أنا قلت كلمة يعني فهم منها من حرف، مع إن أنا أعتقد إن يعني لهجتي، وده مش حاجة مباهاة يعني، بس أنا عادي، أنا عايش في المدينة ما قعدتش في الأرياف، لكن حتى ده بيتعرف برضو إن أنا من الأقاليم ومش من القاهرة. تيجي بقى تستعلي أو تعنصر أو تحس إن أنت أحسن منه عشان خاطر هو مثلا، ليه كلكم لآدم وآدم من تراب، محدش أحسن من حد. التفاضل بالتقوى اللي السورة بتوجه ليها من البداية: تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إحنا السورة اسمها سورة النساء، وما حبش أنا اللغة بتاعت وكرم الإسلام المرأة فجعل سورة باسمها وسورة أخرى باسم مريم وسورة باسم المجادلة. أنا ما بحبش اللغة دي، كأننا مش معنى كده ان الاسلام ما كرمش المرأة، بس انا مش متهم يعني، احنا الاسلام مش في قفص اتهام عشان نقعد نقول شفتوا الاسلام اهو، شوف الصورة اسمها النساء يا جماعه، احنا بنثبت ايه والمين؟ هو اللي ما قرأش قرآن وما قرأش سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما سمعش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اتقوا الله في النساء، وما سمعش هو بيقول النساء شقائق الرجال، وما سمعش الكلام ده كله، ولما يتسأل من احب الناس اليك يقول عائشة، وكل ده خلاص يروح يسمع يروح يتعلم، ما عنديش مشكله، بس ما تحطش نفسك في وضع اتهام. شفت السوره اسمها النساء، ده الاسلام كرم المراه. يا سلام، انت اكتشفت يعني اكتشفت هو اصلا في مشكله، عشان نحس ان احنا محتاجين الحقيقه هي اسمها شبهه مش مشكله، والشبهه اقل بكتير من ان يكون في اشكال، فما تحطش نفسك في الوضع ده. لكن تعالى نقول في اعتناء بالمراه في هذه السوره وبحقوق المراه، ولذلك من البدايه شوف من اول ايه قال لك ايه، وخلق منها زوجها، وخلق منها، انك تشعر ان هذه المرأة التي قد تغريك قوتك وتغريك سطوتك ويغريك مالك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا، انت يا سيدي اللي بتنفق فيغريك بقى ان انت تتسلط، لا افتكر انها جزء منك. وخلق منها زوجها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ودايما لما بأستدعى أو بأدعى لأي عقد او عقد قران او يعني حاجه كده، بيطلبوا مني مثلا اقول خطبه النكاح، فدايما بحب اعرف ليه تسكنوا، لام التعليل، ان ما كان سكنا لزوجك فهو امر من مقاصد الزواج، ليه تسكنوا من مقاصد الخلق نفسه. لكن خلينا في سوره النساء، مش هنتكلم دلوقتي في سوره الروم، لعلنا ان شاء الله لما نتكلم في سوره الروم نشرح. طيب هو البث بيقطع فعلا، بس المفروض كده ان انا غيرت الشبكة، هل كده استقر؟ وياريت لو حد يقول لي وقف فين اخر حاجة قلتها، يعني انا مفروض ان انا غيرت كده الشبكة دلوقتي، فهل كده افضل ولا لسه بيقطع؟ وياريت حد بس يقول لي انا وقفت فين، الحتة اللي قبل ما يقطع كانت ايه عشان اعيدها. انا هوقف كده لحد ما يستقر. لسه بتقطع، مفروض انها كده استقرت يعني. لسه بتقطع يا جماعة ولا أفضل؟ حاليا مستقر؟ طيب حد فاكر أنا كنت واقف فين؟ ده أنا كنت استدعيت بس آية من سورة الروم، وقلنا إن إحنا كتبنا عنها مقالة قبل كده، ونخلينا في حتة وخلق منها زوجها. فالمقصود هنا وخلق منها أي من ضلع آدم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقنا من ضلع أعوج. فهذا التذكير في تذكير بميثاق الزوجية. المرأة ليست غريبة عن الرجل، خرجت من ذاته، هي بعض منه. وده في دلالة زي ما الرازي كان بيقول على كمال الألفة والمودة، هي جزء منه. من تدبر هذا، يعني انت دايما بقول مثال في موضوع من انفسكم ده، انا مثلا دراعي وجعني، ها يعني انا حصل لي مثلا وجع هنا في الدراع ده، هقطعه هضربه لحد ما يخف؟ مش ده بيبقى الحل، صح؟ احنا بنحاول نعالج. مجرد انك تبدأ تستوعب ده، وخلق منها زوجها، ان البداية كانوا بعضكم من بعض، هتبدأ ترحم. انت جزء منك بترحمه، اي جزء منك بتبدأ يحدث. وزي ما بقولك، انا ممكن الخطاب يكون في هذه الصورة كتير شوية للرجال، وعلى فكرة في خطاب للنساء في الصورة، بس الفكرة الاساسية ان احنا نتكلم عن صورة بترسخ معاني العدل، وبالتالي هيبقى مطلوب من اللي ممكن يظلم انه ما يظلمش. عشان كده ما حدش يقول ان ده خطاب نسوي او خطاب مثلا في نوع من انواع الانحياز، لا، هو ده خطاب السورة دي. عشان كده ربنا بيقول ايه: وخلق منها زوجها، بداية الامر، وبعدين ايه: وبث منهما رجالا ونساء، رجالا كثيرا ونساء. من هذه الزوجية الاولى انتشر البشر الوانا والسنة وشعوبا وقبائل. كل ده يعني بعد كده يحصل بقى تفاخر بالاعراق والانساب؟ لا، هو الاصل واحد والجامع واحد. لو تذكر الناس هذا لازال كثير مما بينهم من، سموها بقى عنصرية، سموها استعلاء، كان ناس كتير هتفكر قبل ما تبدأ تستعلي عن أبيض يستعلي على أسود، ولا وسيم يستعلي على قبيح، ولا لا، كلكم لآدم وآدم من تراب. بعدين ميزة تالتة في الآية دي بقى، زي ما قلت لكم دي الآيات اللي النبي كان بيبدأ بيها يا جماعة. أنا بذكر آيات النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبدأ بيها خطبه. فسورة النساء منها آية، قلنا أول آية في السورة، قلنا البداية بأمر بالتقوى، قلنا أنها نداء للبشر جميعا، وهنا بقى حاجة كمان، أن يتكرر فيها الأمر بالتقوى مرتين: اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اللي عنوننا لهذا اللقاء به بقى. اتقوا الله تاني، مرة تانية كلام عن التقوى، تكرار المعنى. خافوا من الله عز وجل الذي يجري ذكره على ألسنتكم. لما بتسألوا بعض الحقوق، عايز حق، بتقولك ايه؟ أسألك بالله، أذكرك بالله. فكان ابن يعني كلمة تساءلون به والأرحام، قال ابن مسعود: كانوا يتساءلون بالله في حوائجهم، عايز زي ما نقولك بالله عليك. وأضيفت الأرحام يعني اتقوا الله في قرابتكم، فلا تقطعوها بل صلوها وأدوا حقها. فبيذكرك بالله اللي بتتساءل به، وبيذكرك أن تتقي الله في الأرحام. يبقى سياق الكلام اتقوا الله في الأرحام، اتقوا الله الذي تتعاملون باسمه، تذكرون بعضكم البعض. كل واحد بيطلب من حد حاجة يقول لك أسألك بالله، فربنا بيقول لك اللي بتسألوا بعض به، اللي بتعظموه ده، اتقوه في أرحامكم. وبعضهم قالوا والأرحام يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. لكن يعني المعنى الأول أصح، أن ربنا سبحانه وتعالى بيتقي، بيقول لك اتقوا الله عموما، واتقوا الله بالأرحام وفي الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. رقيبا يعني شهيدا، مطلعا على أعمالكم، حافظا لها عليكم. كلمة تبعث أيضا المراقبة والتقوى، أن ترى وأن تستشعر مراقبة الله عز وجل لك في بيتك، مع زوجك، في السوق، في المعاملات، في الميراث اللي هيجي دلوقتي الكلام عنه، أو هيجي يعني يمكن المرة الجاية، أموال اليتامى، الضعفاء، كل ده محتاج أن أنت تتأمله. وأن افتتاح السورة يتكلم فيه ربنا عن التقوى مرتين، ويتكلم عن خلق الزوجة، وانتشار البشرية، وقرابة الأرحام، ويرسم منهج مجتمع يقوم على أساس تقوى الله في النفس والعدل مع الخلق. حس كده من البداية كده دستور الأسرة والمجتمع، إنهاك عن الاستعلاء على شريكك في الأصل، على شريكك في البشرية، وتكرار اتقوا الله يعلمنا أن علاقتنا بالله لا تنفصل عن علاقتنا بالناس. التقوى لا تعني اعتزال المجتمع، لا، في علاقات وتتقوا الله عز وجل في هذه العلاقات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار هذه الآية وكأن فيها إشارة. خلي بالك كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام في الجاهلية كان فيه ظلم كبير جدا للمرأة، ولذلك في آيات من اللي هنتكلم عنها هتلاقي فيها، هنجيب مثلا سبب النزول إن كان العرب يفعلون كذا، كانوا يفعلون كذا مع نسائهم، فتيجي بقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيذكرهم بصورة النساء في كل خطبة. فدي برضو نقطة تانية، مش بس الكلام عن التقوى والكلام عن الأرحام والكلام عن الخلق أصل الخلق، لا، دي سورة النساء، وانتوا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لكم آية من سورة النساء، فتتقوا الله في النساء. فصل تاني مش عارف اعمل ايه بقى، يبدو ان ملناش نصيب بقى النهاردة ولا ايه، اعمل ايه؟ طيب فصل يا جماعة، حد يجاوبنا كده. الأخت هند بتقول إنه فصل، فمش عارف بقى كل الناس فصل عندها ولا أعمل إيه. هو أنا عندي مفيش مشكلة يعني، هو ما ادانيش أي إشارة إن في مشكلة في البث يعني. طيب أكمل، ولو اداني بقى مشكلة خلاص ممكن نكمل في مرة تانية، لأن أنا ما عنديش مكان تاني أروح النهاردة. هو المكان ده اللي أقدر أبص منه النهاردة يعني. فكنا بنقول إيه؟ فهذه الآية زي ما قلنا بداية السورة لبنة في بناء المجتمع الإسلامي، نداء شامل أساسه التقوى، عماد وحدة الأصل الإنساني، رابطه صلة الأرحام، سياق رقابة ربنا سبحانه وتعالى، صياغة لعالم جديد زي ما بقول لحضراتكم، بناء صورة بنائية، ونداء عام للبشر يذكرهم بالأصل ويذكرهم أن عليهم أن يتقوا الله. نيجي بقى للآية اللي بعدها، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إنه كان حوبا كبيرا. هنا ينتقل بنا القرآن من أصل المجتمع إلى تفاصيل بقى. يعني الكلام في الآية الأولى كان عام شوية، كان كلام للجميع، هندخل بقى على تفاصيل مع بعض الضعفاء ومنهم اليتامى. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هقول يعني إيه دلوقتي حوبا، وهقول المعاني اللي بتحصل وسبب النزول. لكن البداية هنا نعرف الأول الآية دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن أحد الضعيفين المهمين في هذه السورة، اليتامى. آتوا اليتامى أموالهم يعني أدوا إليهم أموالهم كاملة إذا بلغوا ورشدوا، زي ما هنشوف بعد شوية كده لما هيبتلوهم ويعرفوا إن هم عندهم وعي وإدراك وفي رشد، أنستم منهم رشدا، لكن ده المقصود ان هما هياخد فلوس. قال ابن عباس: نزلت في رجل من غطفان اخذ مال يتيم في حجره ومنعه اياه، مش راضي يديله الفلوس، فنزلت هذه الايه. فالامر للوجوب، المال مال اليتيم والوصي مؤتمن لا مالك لهذا المال. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. خلي بالك المال بتاع اليتيم، خلي بالك الوقت ده ما كانش الفلوس زي دلوقتي، يعني مش عملات معينه ومش جنيه او دولار او يورو او لا، مش ده الوضع. كان اغلب الاموال اموال عينية، اموال عينية زي مثلا ماشية، بهائم، خيل، انعام، ممكن ذهب وفضة، ممكن اشياء يعني ما نقدرش نقول انها يعني عملة عامة. فانت مثلا دلوقتي مثلا اموال اليتيم عندك مثلا 100,000 جنيه مثلا، ما تديها له 100,000، مش هتقعد تنقي حتى الورق يعني لو قديم شوية بيتصرف. لكن زمان لا، ابن مسعود يقول لك ايه؟ ان ياخذ الراعي الشاء الثمين من مال اليتيم ويجعل مكانها شاء مهزوله من ماله. هو عارف ان الخرفان بتاعته رفيعه هزيله، وخرفان اليتيم اللي والده كان سايبها له او والدته ده كانت لا ثمينه هتجيب فلوس او هتوزن، فايه؟ فيقوم يتيمم ويتبدل الخبيث بالطيب. قال مجاهد: ولا تعطوه الرديء وتأخذوا الجيد. يعني انت تديله الحاجة الوحشة، وده من صور الغش المستتر. هو انا اديته والله، كان عنده 10 خرفان اديته 10 خرفان، بس نقيت الوحشين. لا ما تعملش كده. ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، اي لا تخلطوها باموالكم لتستمعوا خلاص بقى كله مع بعضه. ف فكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار ويأخذون أموال اليتامى ضما فنهاهم الله. ده كلام لكثير، يقول لك كانوا خلاص ولا النساء هتورث ولا الصغيرين هيورثوا والأيتام نحط فلوسهم معانا. ربنا بيقول ده كله في الآخر إيه؟ إنه كان حوبا كبيرا. الحوب هو الإثم العظيم، قال ابن عباس أي ذنبا عظيما. لاحظ التعبير، حوبا تتجلى فداحة الجريمة. قال شيء كان ممكن يقول إثم، لا حوب الكلمة مش معتادة، كلمة تخليك تنتبه. إيه يعني إيه حوب ده؟ آه ده الموضوع كبير، تاخد من مال اليتيم تعطيه الهزيل، تعطيه الحاجة اللي مالهاش قيمة. فربنا شدد في حقوق اليتيم، لأن اليتيم زي ما قلنا ضعيف لا ناصر له، ملوش أب أو أم يدفع عنه. ومن اغتصب مال اليتيم كأنه خان الأمانة التي جعله الله عليها قيما، ما هو عليه. فده خلي بالك الآية دي تنسحب على كل صور الظلم، خصوصا في قضايا الميراث والأموال الأيتام والحاجات الوصي، سواء كان بقى عم أو خال أو أخ يستولى. يفتكر الآية دي إنه كان حوبا كبيرا. واختيار لفظ يتامى في إشارة إلى الجانب النفسي قبل الجانب المالي. اليتيم غالبا هو يقصد فقد الأب على فكرة، يعني ممكن يقال يتيم حتى لو كانت الأم حية، لكن المقصد الأول إن هو يتيم الأب، يعني لأن الأب هو اللي هيدفع عنه ويحفظ له ماله، وده الغالب يعني. فهنا ربنا بيكلم المجتمع كله إن ده يتيم، أنتم كأنكم مكان أبوه ما تظلموهوش. الجانب النفسي مهم جدا في التعبير ده، والأمر بالإيتاء مش بس الحفظ، مش قاعد بس تحفظ ماله، لا تديهوله وتسلمهوله في وقته وتدورهوله وتدير له بشكل يربحه، ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، تدور على الخبيث وتاخد انت الطيب. لا في كل حاجة بقى على فكرة، ده مفروض ان يعني فكرة الغش العام انك انت تحط حاجة قيمتها دي تنسحب برضو على حاجات كتير جدا. تبقى مثلا واحد طلب منك سلعة معينة يديتها له، اه هي بس انت عارف انها رديئة، انت عارف ان هو مش هيعرف يراجع وراك. لا اوعى تكون مؤتمن، سواء بقى كنت عم كنت خال كنت وصي كنت بائع كنت كل ايا كان، لابد ان تتقي الله عز وجل وتؤتي صاحب الحق حقه، وتؤتي صاحب الحق حقه. طيب ندخل بقى على الآية اللي محتاج يعني ان احنا نتكلم فيها بشكل يعني ايه، خلينا اقول اه آية بتعمل يعني نوع من انواع الحساسية المفرطة لدى بعضهن. وايضا قلت نون النسوة لانها بتعمل يعني مشكلة مع بعض النساء، وكذلك ايضا مع خليني اكون برضو احاول ان احنا في صورة بتتكلم عن العدل، فحاول اكون عادل، وبتعمل مشكلة عند الرجالة برضو، فهم خاطئ ان هو يعني ايه يفضل بقى يجلد بفهمه للآية دي ويقعد يخلي يعني كأنه يفتن الزوجة او يفتن النساء بسبب انه مش قادر يستوعب الآية طبيعتها ايه ونزلت ليه وايه تفاصيلها وايه حكمها اللي هي آية التعدد. ونبدأ بالكلمة الأولانية اللي ناس كتير ما بتقولش، يعني دايما بتقامل الناس تقول ايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طب اقرا بس اول الآية الاول، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. تاني اليتامى، اه اليتامى حقهم واضح جدا في الصورة وكلام عنهم كتير جدا في الصورة، وآية التعدد اولها كلام عن اليتامى، انتوا خايفين الا تقسطوا في اليتامى. هقول دلوقتي المعنى، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. طيب سبب نزول الآية الأول قبل ما نتكلم بقى فيها، والناس بقى إيه اللي هيزعل واللي مش هيزعل، أنا هقول ده يعني أدين لله عز وجل به. كان أهل الجاهلية يتزوجون اليتيمة لجمالها أو مالها ثم يظلمونها حقها، فأنزل الله هذه الآية، إن خفتم الجور في اليتامى فدعوا أموالهن وتزوجوا من غيرهن مثنى وثلاثة ورباع. يعني بيقول للناس اللي كانوا في الجاهلية بيروحوا لليتيمة اللي عندها مال وجميلة وياخد إيه بقى، يقولك أنا هتجوزها واخد فلوسها. فكأن بداية نزول الآية، وأنا عارف إن حد هيقول يا شيخ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، طبعا على راسي انا موافق، بس الاول برضو ما يتجاهلش السبب، ما يتجاهلش سياق الآية. عيب ان انت تبطر الآيات، ما يصحش. قول الآية واشرحها كما هي، وهتاخد حقك لو ليك حق، ما فيش مشكلة، وهتاخدي حقك لو ليك حق. بس خلينا نتكلم الاول بما يرضي الله كده، حاول يعني اسأل الله عز وجل ان يشرح لي صدري وان يعني يحلل عقدة من لساني في هذه الآية بالذات، لانها زي ما قلت يعني مش عايز انا كمان افتن حد، فاتمنى ان انا ربنا يرزقني فيها البيان وحسن البيان في تفاصيلها. طيب ندخل على موضوعها تاني مرة اخرى، فنقول ايه؟ ان خفتم الجور في اليتامى، ان انتوا في ناس بقى بدأت تقول لك لا الناس هنتجوز اليتامى، طب ما كده هناخد فلوسهم، فايا كان فربنا اجاز ان تتزوجوا، وكثير من المفسرين قال تزوجوا يقصد هنا مثنى وثلاث ورباع من غيرهن. يعني بلاش اليتيمه دي، لو انت مثلا قلقان ان انت تظلمها بلاش، اتجوز زي ما انت عايز مثنى وثلاث ورباع من خارج هذا الامر. فان خفتم الا تعدلوا، يبقى الايه فيها كلمه القسط مرتين، القسط بمعنى العدل، وكلمه العدل بلفظها جت مرتين، كان الكلام عن التعدد لابد ان يستصحب او يستصحب معه كلام عن العدل، ودي حاجه مش سهله. خلينا نتكلم بصراحه، عشان تعدل فيما تملك، انا عارف ان في حد هيقول لي طب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا حيله لي فيما تملك ولا املك، وفي الناس بتعجز عن التعدد يقول لك ما انت مش هتقدر تحب دي زي دي. لا، القلب بيد الله عز وجل، انما تعدل في الوقت وتعدل في المال وتعدل في المعامله قدر وسعك، وتعدل وما لا تستطيع ان تحصيه خلاص ان شاء الله ربنا يعفو عنه. لكن ان تستصحب معنى العدل، وكان الايه بتقول لك اه المساله جائزه بس عليك ان تحذر، عليك أن تعرف إن خفتم، وخفتم مش ما قالش فإن لم تعدلوا، في الآية بتاعت إن لم تعدلوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فيها حل بعدها فلا تميلوا كل الميل فتذروه كالمعلقة، لكن هنا ما قالش ألا تعدلوا، قال إن خفتم. يعني إيه إن خفتم؟ يعني لو غلب على ظنك إن أنت مش هتعدل بلاش بلاش، السلامة لا يعادلها شيء. فأنت خلاص عندك مثلا، في ناس أعرفهم ما بيعرفوش يعدلوا حتى بين أولادهم، يعني بيفضل ده على ده، وبتلاقي واحد مفضل ويديله فلوس اكتر ويديها مثلا حب اكتر واهتمام اكتر، انت مش عارف تعمل بين ولادك اصلا، وده اصلا من الامور المهمه بالمناسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، المفروض تعدل بين ابنائك الذكور والاناث على فكره في الحياه، ما تقعدش بقى يعني القول الفقهي الذي ادين الله عز وجل بان في الحياه اصلا في العطيه والهبه، لا مش الذكر مستحق الانثيين، ده في الميراث، لما ربنا يعني يقدر اجلك وتبدا ثروتك تتوزع. وانا عارف ان في ناس قالت حتى في العطيه ممكن الذكر مثل حظ الانسان، لكن الاصل ان القول اللي يعني اميل اليه ان هو لا، العطيه فيها عدل، تعدلوا بين ابنائكم بعموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فانت واحد عارف انه ما بيعدلش بين ولاده، وعارف ان هو مش عارف ليه بتغامر، فان خفتم عدم العدل فواحد، فان خفتم الا تعدلوا فواحد. وده درس مهم جدا، القسط والعدل شرط في العلاقات في الزواج. تتعدد مباح، يعني نقول مباح، ويعني للاسف الواحد بيزعل من حته، يعني خلينا نتكلم النهارده بصراحه شويه عشان الواحد الحديث هذا له شجون، وانا مش من الناس اللي بيتكلموا في الموضوع ده كتير، فبدام جت الايه ويعني السياق ماشي في الموضوع ده فزنوني ان انا اتكلم براحتي. يعني ما ينفعش يا جماعه برضو الاخوات الفضليات ان الموضوع يبقى فيه، مش قادر اقولها، يعني مش قادر اقول كراهيه لشرع الله، مش لا، الظن بكوننا افضل من هذا، بس يعني لما النهارده نشوف التعليقات اللي على، اعتقد كلكم سمعتوا عن الجريمه اللي حصلت اللي قتلت 6 اطفال تقريبا، انا ما قدرتش اشوف تفاصيل لان انا ما عدتش بستحمل التفاصيل القاسيه قوي، مش بستحمل يعني ان انا خفيف، بس خلاص مش يومي بيتقفل، بس عرفت ان في واحده قتلت يعني خلاص الجريمه ثابته وهي اللي قتلتهم، والموضوع كان فيه تعدد، كان فيه تعدد. تجد في التعليقات من الاخوات الفضليات، وانا اسف اقول ان بعض التعليقات، لا مش فضليات، انا بسحب الكلمه دي، لما تقعد بتدافع عن المراه اللي اجرمت وقتلت وعماله تشتم في الزوج عشان تتجوز او عدد، هو احنا فين يا جماعه؟ احنا وصلنا للمرحله دي ازاي؟ يعني تجاهلتم جريمه مكتمله الاركان وبدأتن تبحثن عن مبرر لمجرمة قاتلة، بغض النظر بقى، أنا مش هتقعد بقى ما هو زمانه ما عدلش، ما هو زمانه مش عارف ايه، ما هو السبب ايه اللي بيتقال ده؟ نفس اللي حصل من سنين لو تتذكروا، لما في فتاة قتلت هنا عندنا في المنصورة، والواحد بيتكلم ساعته كان القتل على الملأ بمتصور بالفيديو ودبح مش قتل عادي، وهنا نيجي نتكلم عادي من نقول نجد عاصفة من التأييد للقاتل. هو في ايه؟ احنا معاييرنا بقت ايه بالظبط؟ افكارنا بقت قايمة على اساس ايه بالظبط؟ انا بحزن جدا لما الاقي ان الوضع بيصل لبعض الأخوات إنهن حينما يأتي ذكر التحدث في آية زي دي، إحنا بنفسر قرآنه، تحس إن يجد في قلوبهم. وأذكرهن بقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذكرهن بقول الله عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. أقصى أو أخطر الأمور أنك تجد حرج أو أنك تجد حرج من شرع ربنا سبحانه وتعالى. المسألة لها تفاصيل، البث توقف. هل توقف عند الجميع يا أخوانا ولا عند الجميع البث توقف شغال؟ طيب ماشي. فلما نيجي نلاقي ان في حد بيتكلم في مسألة التعدد ويحاول ان يتقي الله عز وجل في كلامه وان يذكر العدل زي ما احنا قلنا في الاول خالص، الكلام عن العدل مرتين في الآية، وكلام عن اصلا مشروعية الامر بدايته: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، وطبيعة الامر، وان الموضوع مش سهل، وانك تتردد لو انت خايف. فان خفتم ربنا ربطها بشعور مش بحاجات بتتقاس بالورقة والقلم. اصلا لا، ما هو النقطة التانية بقى اللي كنت عايز اتكلم عنها اخواننا الافاضل اللي بيستعملوا الآية دي ومثيلاتها ويستعملوا التعدد كسياط. يلا نجلد زوجتنا، ها هتجوز عليكي، يعني انت عارفة ده حلال. ما هي حلال، ما احنا عارفين انه حلال، بس هو انت لازم ما دام مش بتعمله لازم تتكلم عنه ليه؟ ما دي فتنة يا اخوانا، انتوا كده بتفتنوا زوجاتكم. ما هو جزء كبير من الحالة اللي وصل لها بعض الأخوات في مسألة أول ما يجي ذكر التعدد، كأن أنت يا أخي يا أخي هتطلعها. ده كان السلف يقولك إيه: لا تكثر من قول اتقي الله لأخيك. ما تقعدش تقوله كل شوية اتقي، ده كلمة اتقي الله وحشة ولا إيه؟ لا، بس كل ما هتقوله اتقي الله ممكن هو مرة بقى الشيطان ينتصر عليه فيكون من اللي ربنا قال عليهم: وإذا قيل له اتقي الله أخذته العزة بالإثم. فلا تكون عونا للشيطان على إخوانكم، ولا تكونوا عونا للشيطان على زوجاتكم، ولا تكونوا عونا للشيطان على ابنائكم. مش كل بقى حاجه نمسك الايه ها هعمل ايه مثنى وثلاث ورباع. ماشي مش لازم انت بتقولها في سياق ايه دلوقتي، انت راجل قاعد تفسر القران مثلا، احنا دلوقتي جات الدور على الايه خلاص بنقولها، لكن انت في بعض الافاضل بيتعاملوا مع الايه دي كانها هتزعليني مثنى وثلاث ورباع. يا اخي عايز تعمل كده روح اعمل كده، بس انت عندك المقومات وعندك الباءة. ما هو حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج، مش مقصود دي الزوجة الأولى أو الزواج عموما، الباءة دي حاجات كثيرة. فالناس بتتعامل مع الأمر ده عادي كده، إن هو كأنه إيه يعني عايز أقول تشبيه، مش عايز أقول تشبيه يكون فيه تعدي، بس أقصد أقول إن يعني ما يكونش فيه إن أنت معاك بقى رخصة لشيء معين وأنا يلا عمال بقى إيه أستغلها بطريقة لا. لابد أن تدرك أن مثل هذه الآية التي جاءت فيها، يعني البخاري روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كانوا يتحرجون أن يتزوجوا اليتامى من أجل أموالهن وجمالهن، فأنزل الله هذه الآية، كلام عائشة: إن خفتم ألا تعدلوا في حقوق اليتيمات إذا تزوجتمهن فاتركوهن وتزوجوا من غيرهن من النساء واسعوا في الأرض فهن كثير. وقال ابن كثير: لا تضيقوا على أنفسكم بالتطلع إلى مال اليتيمة وجمالها مع خشية الجور. شوف يعني بداية الآية خاف من الجور، خاف من ألا تقصد، بل انكحوا، قال ابن كثير بل انكحوا غيرها من النساء مثنى وثلاث وربع. كان بيقول له يعني من سياق الآية النساء كثير، مش لازم بقى أنت ممكن تضغى على حقها دي. ثم جاء التقييد مرة أخرى، بقول لك آية مقيدة جدا، اللي بيقولها للأسف الشديد من منطلق أنه هو يجلد ما بياخدش باله من التقييدات دي. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، يعني إن غلب على ظنكم العجز عن تحقيق العدل بين الزوجات في النفقة والمعاشرة فالواجب الاقتصار على واحدة. وده على فكرة العلماء قالوا الواجب في هذه اللحظة، يعني لو غلب على ظنك أو خفت ربنا قال فواحدة. قال ابن عباس أو ملكة أيمانه، قال ابن عباس: العدل المطلوب في القسم اللي هو الوقت وكده والنفقة، لا في الميل القلبي. عشان في ناس بقى بتقوم جايبه الايات تانية: ولن تستطيعوا ان تعدلوا. هو ما انت مش هتضرب الايات ببعض، يعني هو مش ربنا هيبيح شيء وبعدين يحرمه في غير النسخ، لا هو ده جمع مع الاثنين. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء اللي هو العدل 100%، العدل المطلق اللي هو بيحب دي زي دي بالظبط، وبيتكلم مع دي كلمه طيبه دي زيها بالظبط، وبيبتسم لدي وبيبتسم لدي، وبيحنوا على دي وبيحنوا على دي، ويطبطب على دي ويطبطب على دي. ما حدش هيعرف يعمل كده، خلينا صراحة محدش هيعرف يقيس هذه التفاصيل الدقيقه. فقال ايه؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. يبقى التحريم مش بعض الميل ولكن كل الميل. بعض الميل الذي اللي هو كلمه ابن عباس، لا الميل القلب، يعني حاجه ما هو طبيعي. ممكن تكون واحده مثلا خلقها احسن من الثانيه، واحده ودود، واحده لطيفه المعشر، والثانيه يعني مش نفس الـ 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 مش نفس الطيبه كده، او مش نفس اللين. فدي كل ما بتشوفه بتقطمه وبتعقله كده، ما هو طبيعي، ما هو يعمل ايه؟ ما هو اكيد الانسان بيميل اكتر للي بيحسن اليه، ده جبل الانسان على ذلك. بس هي دي زوجته ودي زوجته، دي لها حقوق ودي لها حقوق، ولازم يعدل. بس غصب عنه مال للودود للطيفه المعشر، فعمل ايه؟ خلاص ده ميل قلبي معفي عنه. فعشان كده ربنا قال ايه؟ طب لو واحد خايف انه ما يعرفش يظبط الموضوع ده، لا خايف، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، طبعا أيام كان في ملك يمين. فهكذا شوف بقى، ثم ختم الله عز وجل الآية في إيه؟ ذلك أدنى ألا تعولوا. يعني لما تفكر بالطريقة دي وتقول لا خلاص أنا خايف من المسألة دي ومش هعرف أعدل، فالأقرب أن تكتفي بواحدة لكي لا تميل ولا تجور. تعولوا يعني تميلوا وتجوروا. قال الشافعي رحمه الله: ألا تكثر عيالكم، وقيل ألا تجوروا، والمعنيين صحيحان، الإقلال من النساء. ولذلك برضو الناس بتخفف يعني، متحبش تقول الكلام، النقولات بقى بتاعت أهل العلم، من ومنها الكلام اللي ورد ده، إن إيه؟ الإقلال من النساء أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم. ده مروي عن كثير من الأئمة، ومروي عن كثير من المذاهب، إن الأقرب للسلامة ألا يعدد. قال لا، طب انت عادت كده ملت الموضوع ان التعدد. لا، انا قلت كذا مرة ده حلال ومباح. ومسألة المبالغة في الشروط بالمناسبة، في بعض الناس مؤخرا يعني من هذا العصر خلوا شروط شبه معجزة، كأنهم حرموا التعدد خلاص، ما في لا انا لازم يكون كذا وكذا وكذا. لا، ما مش بالصعوبة دي. وبالمناسبة انا عارف ان في ناس بتشكك في الامر ده، بس ده واقع. انا النهارده كنت مع بنتي في الكليه كده، كان عندها امتحان لغه، فلسه اول سنه الحمد لله. فكنت رايح معاها كده، وقاعد مع صديق ليا يعني له منصب في الجامعه، واتكلمنا في حاجه كده، يعني ان انا لاحظت ان اغلب الموجودين بنات، وهي مش كليه بنات يعني، هو مفيش كلام بيزعل. كلام بيزعل، مش عارف، انا حاولت والله ان انا اتقي الله في الكلام على قدر الوسع يعني. فالمهم قعد معايا، فسالته قلت له يعني الوضع غريب شويه، يعني انا مش شايف نسبه الولاد قليله. فهو يعني من خلال الارقام قال لي الواقع فعلا يا جماعه البنات اكتر فعلا. وواقع تاني ما ينفعش ان احنا ننكره، ودايما بقول للاخوات اللي بينكروا التعدد او بيتكلموا عنه بشكل فيه نوع من انواع القسوه في الكلام، ما تبصيش دايما للامر. يعني الشرع لما بيتكلم من منطلقات، ما بيتكلمش من منطلق حد على حساب حد. عايز اوضح اكتر، يعني ما تتكلميش على انك انت الزوجه الاولى، ربنا كرمك وربنا سبحانه وتعالى يسعدكم انت وزوجك والبيت يستقر، وده حاجه كل الناس بتحبها. بس برضو الشرع بيعني وبيهتم ب أيوة الحاجة اللي هتزعلكم، الأرملة واليتيمة. وأنا ما بحبش لفظ العنوسة، بس قصدي يعني من يعني كبرت بعض الشيء في السن ولم تتزوج، يعني مش عايز، لأن سبحان الله دي أرزاق والمشاعر رزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة خديجة: إني رزقت حبها. فما ينفعش ان انت تحطي نفسك بس في الوضع اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بيه. يعني انت ربنا اكرمك بزوج، وفي واحده لها احتياجات نفسيه واحتياجات عاطفيه واحتياجات اسريه واحتياجات اموميه واحتياجات ماليه، وما رزقتش. الشرع بقى لما بيتكلم عنك انت بس، ولا بيتكلم عن برضو الاخرى، سواء الارمله او التي يعني سنها كبر شويه او ما الى ذلك؟ الشرع بيتكلم عن كله. فعشان كده لما نيجي نتكلم، من حيث الاحصائيات الاعداد بتزيد، ما عنديش احصاء دقيق، بس الواقع انا شايفه، الواقع النساء يعني ما مش هورط نفسي في النسب، ممكن نراجع مسألة النسب دي. بس أنا يعني لما سألت صديقي المسؤول في هذه الجماعة قال لي لا، الأعداد فعلا عندنا البنات أكتر. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن خلاص ده بالزوفة بقى وكده، ونحط البنات في الشويلة وكده؟ لا مش ده المقصود، بس بنبص لكل الجوانب. عشان كده لما بنشوف آية زي دي أنا بشوف فيها إعجاز عدل الشريعة. الشريعة ما بتفكرش بس في اللي اتجوزت، ما بتعتنيش بس باللي اتجوزت، بتعتني ايضا باليتيمه والمسكينه والارمله والمطلقه. كل دول، ما هي برضو احنا في مجتمع، خلينا صراحه، جزاكم الله خيرا، المطلقه مثلا، المطلقه هل يعني خلينا صراحه، هل فرصها في الزواج بتبقى زي فرص البكر يعني الثيب عموما سواء مطلقه او ارمله؟ طيب هل هي مثلا عليها ذنب انها مثلا خلاص ما حصلش توافق او توفيق في الزيجه الاولى مثلا؟ طيب عشان كده شوف التدرج في الشريعه. هي الايه جت كلام عن العدل وكلام الظلم، ده من لم يعدل مع اليتيم لم يعدل مع الزوجه، ومن خان الامانه مع في مال اليتيم. شوف التدرج جه كده، ما هو الكلام عن الايتام وبعدين عن التعدد. يجي برضو التدرج في مثنى وثلاث ورباع، مش بقى اللي هو عمال يستزيد، لا الاول. طب هو احتاج يتجوز اتنين خلاص، طب الوضع اكتر يعني، مش هو عمال على بعض لازم اربعة، لا مش لازم اربعة ولا لازم ثلاثة ولا لازم اتنين، الاصل واحد. لكن اذا استدعى الامر، عشان كده اللفظ برضو فيه تعبير قرآني مهم، كلمة ما طاب، ما طاب لكم يا جماعة تشير الى الاباحة المقيدة بما هو طيب حلال، ليس فقط ما تشتهيه الانفس، فليس كل مباح طيب، بل الطيب ما كان في دائرة الحلال والعدل. فبلاش بقى يعني خلاصه القول، فانا طولت قوي في الايه دي، لا ينبغي ان يستغل موضوع التعدد للهوى ولا للظلم ولا لجلد المراه الاولى وتهديدها، ما تبقاش دايما حاسه انها مهدده. يا جماعه احفظوا دين زوجاتكم، ما تخليهاش تحس انها مهدده بالقران، اتعامل مع القران انه كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش كلام عشان انت هتكسب موقف. والله العظيم الموضوع ده بيضايقني جدا، اخواننا اللي بيقعدوا يهزروا ويخنوا موضوع انا كتبت قبل كده مقال عن موضوع ان التعدد ما يتعملش بالهزار. يا جماعه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، انا عارف ان مقصود النبي عليه الصلاه والسلام هو اللفظ بتاع يعني مثلا بعتك زوجتك الكلام ده، لكن برضو ناخد من الحديث ده ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. النكاح ده ما فيهوش هزار، ما يقعدش بقى ان ايه في اخوه للاسف مساله الهزار في التعدد دي، ايه ده هزار سمج وسخيف، ما تزعلوش مني والله، بس انا بشوفه كده. ما جماعه ده بيخلي النساء بيتكون شبهه في القلب، بيتكون شبهه في القلب يعني رفقا بالنساء، ما تخليهمش يحسوا ان هم بيتجلدوا بايه في القران. وبرضه بلاش تحسي بحرج ناحيه القران، بلاش اعرفي دايما ان ربك حكيم وربك عدل سبحانه وتعالى. الموضوع مش ندوات ولا كده، لا الموضوع قائم على عهد وميثاق غليظ وميزان للحياه الاسريه القائمه على العدل. عشان كده هيجي بعدها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الموضوع كله بيتكامل في إطار من العدل والحقوق. أطلت عليكم فأكتفي اليوم بهذا القدر، اللي جاية مهمة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أتكلم عن صدقات بقى، وممكن أتكلم عن القايمة، المشاكل بتاعت القايمة والحاجات دي، لكن خلينا يعني نرجئ هذا إلى اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أتمنى أن يكون كلامي يعني مش هقول ما زعلش حد، لان الفكره ان مش قضيه ان ارضاء الناس غايه لا تدرك يعني، لكن على الاقل يكون فهم كما كنت اتمنى ان يفهم. واسال الله عز وجل ان ينير بصائرنا وان يرزقنا حسن تدبر القران وحسن العمل به، انه لذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.